إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأمره الله عز وجل وجعله بشيرًا ونذيرًا ومذكرًا لعباده ورسولًا إلى الناس كافة، فأمر ونهى وبلغ وأدى، فلاقى ما لاقى من الأذى، واشتد عداوة الأعداء ومكر الماكرين وإعراض المعرضين، فأصاب نبينا صلى الله عليه وسلم هموم وغموم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وكان من أعظم ما لاقاه عليه الصلاة والسلام يوم أن أعرض عنه قومه، فخرج واتجه إلى الطائف يدعو إلى الله عز وجل، فلم يجد منهم إجابة ولا قبولا، بل آذوه وصدوا عما جاء به، وسلطوا أطفالهم وسفهاءهم، فجعلوا يرجمونه بالحجارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبينما نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور العظام وابتلاءات الجسام، وإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يسليه ويطمئنه ويثبته ويثبت فؤاده، ويبين له أن ما جاء به هو الحق المبين والصراط المستقيم، فهيأه الله عز وجل لتلك الرحلة السماوية ولتلك الآيات العظيمة والمعجزات العظيمة. هيأه الله عز وجل لتلك الرحلة التي هي رحلة الإسراء والمعراج، هيأه قبلها فأرسل إليه من ملائكته من يشق صدره ويغسل قلبه ويهيأ لتلك الرحلة، رحلة الإسراء ليلا من مكة المكرمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على ظهر البراق، ثم رفعه وعروجه به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأراه الله عز وجل من الآيات ما تقر بها الأعين وتطمئن بها النفوس. وفي سورة النجم يقول الله جل وعلا: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال قبلها: ولقد رآه نزلة أخرى، أي جبريل، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها المؤمنون عباد الله، حادثة الإسراء والمعراج، ذكر الإسراء في سورة الإسراء، وأشير إلى المعراج في سورة النجم، وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحادثة العظيمة. ففي البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أشهرهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصتها أن الله عز وجل هيأه لأمر عظيم ورفعه مكانة عالية، فأتي له بالبراق وهي دابة دون البغل وفوق الحمار، تنتهي حافره حيث ينتهي طرفه، فركب على ذلك البراق ورافقه جبريل الأمين حتى وصل إلى المسجد الأقصى وتلك البلاد المباركة المقدسة، فربط ذلك البراق حيث يربط الأنبياء خيولهم، ثم صلى فيه ركعتين، وأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام بإناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام إناء اللبن فقال: لقد هديت إلى الفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. ثم عرج به إلى السماوات العلى يمر بها سماء سماء، فيستفتح أهلها وفيها الأنبياء، فيقولون: من هذا؟ فيقول جبريل: ومن معه؟ قالوا: قال محمد. قالوا: وقد أوحي إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. يرحبون به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر بهم سماء سماء، فلما وصل إلى السماء السابعة ورأى من الآيات الكبرى والمعجزات العظيمة، فعندها سدرة المنتهى التي أخبر الله عز وجل أن عندها جنة المأوى التي رأى فيها ما رأى عليه الصلاة والسلام. وهناك رأى البيت المعمور الذي هو محل عبادة الملائكة كما يعبد المؤمنون ربهم في الأرض، فالملائكة يدخلون هذا الدار، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه، وإنما يدخل كل يوم غيرهم. وهناك خاطبه ربه وكلمه وأوحى إليه ما أوحى، وحصل له من الإكرام في تلك المنازل العلى، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس. ولما جاء إلى موسى عليه السلام راجعه وأخبره أن أمته لا تطيق، فإنها أول ما فرضت 50، فطلب منه أن يراجع ربه، فكانت المراجعة، وذهب وأتى، فخفف الله عز وجل على هذه الأمة وفرض عليهم 5 صلوات في العمل، وهي تعدل 50 في الأجر والثواب. أيها المؤمنون عباد الله، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وفي ليلة واحدة يعود إلى مكة ويصبح بين ظهراني أهلها. فلما كان في الصباح يأتيه المشركون على عادتهم، والمغرضون الذين يستفزونه دائما وأبدا: هيا يا محمد، ماذا عندك اليوم؟ يقول له أبو جهل، فيقول: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. ثم ماذا؟ قال: ثم عرج بي إلى السماء. قال: وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: أخبر قومك بهذا؟ قال: أخبرهم. فقام ينادي فيهم: إن محمدا يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فجعل الناس يتضاحكون، فمنهم المكذب ومنهم المصفق ومنهم المستهتر، وجعلوا يضحكون ويتغامزون. فقالوا: يا محمد، صف لنا بيت المقدس إن كنت أتيته حقا، ولم يكن قد أتاه قبل ذلك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم أوصافه، كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فخفيت علي بعض الأوصاف، فكربت كربة لم أكرم مثلها أبدا. قال: فجل الله لي بيت المقدس دون الصفا، فجعلت أذكر لهم أوصافه، وسألوني عن قافلتهم التي جاءت من بلاد الشام فذكرت لهم أوصافها، فكان منهم أن قالوا: أما الوصف فقد صدق. لكنهم لم يؤمنوا ولم ينتفعوا بهذه الآيات الكبرى، ولم يؤمنوا بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن الابتلاء اشتد والأمر عظم حتى ارتد بعض من دخل في الإسلام بعد هذه الحادثة. الإسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقظة لا مناما بروحه وجسده، فإنه آية من آيات الله ومعجزة عظيمة. ولهذا قال الله في الآية: الذي أسرى بعبده، والإسراء بالعبد بمجموع الروح والجسد في يقظته لا في منامه، ولو كان في منامه لما أنكره المشركون، لقالوا رجل يرى في المنام، ولكنهم أنكروا ذلك لأنه بين لهم أن هذه الرحلة العظيمة إنما كانت يقظة لا مناما. أيها المسلمون عباد الله، هذه الحادثة لها ومنها فوائد وأحكام نستنيرها ونستفيدها، ومن ذلك أن الله عز وجل عال على خلقه سبحانه وتعالى، ليس متحدا ولا ممتزجا ولا مختلطا بأحد. فهذا رد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، فمحمد بن عبد الله أسري به إلى ربه سبحانه وتعالى وهو عال على خلقه مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى. وفي هذه الحادثة العظيمة بيان مكانة هذا النبي الكريم، فإنه عند عودته إلى بيت المقدس صلى بالأنبياء جماعة في بيت المقدس، ورفع هذه الدرجات، وكلمه ربه، وفرضت عليه الصلوات، وحصل له من الخطاب العظيم والمعجزات الجسام ما يدل على فضله وتقدمه، وأنه خاتم الرسل وأفضلهم، وأنه سيد الأولين والآخرين. ومما نستفيده من هذه الحادثة عظم شأن الصلاة، فإنها الفرض الوحيد والواجب الأكيد الذي فرض في السماوات، بخلاف غيرها من الواجبات التي فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أرضه. وأما هذه الشعيرة فلعظمها، فإنها فرضت في السماوات، فرض الله على نبيه أن يأمر أمته أن يصلوا هذه الصلوات. ومما نستفيده من هذه الحادثة مدى الارتباط العظيم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وقد كان ذلك البيت أولى القبلتين ومهبط النبيين والوحي والرسل مما كان قبل ذلك، حتى بدلت بني إسرائيل وغيرت وحرفت، فانتقل هذا الموروث العظيم وهذا الخير العميم إلى هذه الأمة الأمية، فبعث فيها النبي الكريم، وكان مهبط الوحي ومكانه مكة المكرمة. وفي هذا دليل على ارتباط المسجدين وعظيم البقعتين، وهو إشارة لأهل الإسلام أن تلك من مقدساتهم، وأنها مرتبطة بمكة المكرمة وبالمسجد الحرام، فلا يجوز لهم أن يتخلوا عنها ولا أن يسلموها لأعدائهم ولا لخصومهم، بل يجب عليهم أن يحرروها وأن يقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى فيها. ومن تلك الفوائد أيضا عباد الله أنه مع هذه المعجزات ومع هذه الأمور العظيمة ومع بيان النبي الكريم لأهل مكة وصف بيت المقدس ووصف راحلتهم أو رواحلهم، إلا أنهم لم يؤمنوا. ولو أننا نزلنا عليهم من السماء ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. مع هذا كله أصابهم الإعراض، فمن أراد الله هدايته هداه، ومن أراد الله غوايته أغواه، فهم مع هذا كله لم يؤمنوا ولم يستفيدوا ولم يرجعوا إلى الله عز وجل، مع أنهم الذين سألوا والذين طلبوا ليبرهن لهم صدق مقالته وحقيقة فعله، وأنه أسر الله به وعرج به سبحانه وتعالى إلى السماوات العلى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مختصر شديد لحادثة الإسراء والمعراج، وأحاديثها متواترة كما يقول أهل العلم، وإنما أردنا أن نذكر رؤوس أقلام عنها. وأما بعد ذلك، فما هو حال الناس تجاه هذه الحادثة، وما هي أقوالهم وأفعالهم؟ لقد انقسم الناس في حادثة الإسراء والمعراج، فمنهم المشركون الذين كذبوها جملة وتفصيلا، ولم تزدهم هذه الحادثة إلا بعدا، وجعلوا يقولون: تبا لك يا محمد، أتكذب علينا؟ تذهب في ليلة وتعود وأنت بين أظهرنا هذه المسافات البعيدة؟ وهؤلاء قوم بور لا يؤمن بالأدلة والبراهين ولا بالآيات والمعجزات، فقد ركب الشيطان كواهلهم وابتلوا بالإعراض والكبر، فلهذا لم ينتفعوا ولم يستفيدوا. وقسم من الناس من جعل هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الرهيبة، من جعلها أمرا عاديا، فقالوا: محمد هو أول رائد إلى الفضاء، ليس إلى الله عز وجل عرج به ولا أسري به إلى بيت المقدس، وإنما قالوا: هو أول رائد فضائي، ثم تبعه عباس بن فرناس. وهذه مقولة الفلاسفة والملاحدة. وقسم ثالث، وهم أهل الحق والهدى، الذين يؤمنون بالآيات من القرآن العظيم والسنة المطهرة، أهل الإسلام الحق الذين آمنوا وأذعنوا وعلموا أن هذا التحول وأن هذه الحادثة لم تكن عبثا ولا هدرا، وإنما لتطبق بعض الأحكام وتشرع بعض القواعد، وليعلم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وليكون تسلية له: يا محمد، إن كان أهل الأرض قلوك وأعرضوا عنك، فمكانتك في العلا عند الملائكة في السماوات، منزلتك رفيعة، ربك يؤيدك وملائكته وإخوانك الأنبياء. فيا لها من رحلة، ويا لها من حادثة عظيمة. وإن وجد في بعض أهل الإسلام من يقول بأنه أسري به بروحه فقط، بروحه فقط، وهذا جاء به بعض الفقهاء، ثم تبعهم بعض الزائغين الذين يقولون بوحدة الوجود، فلا يرون لهذه الحادثة أقوالا حسية، وإنما هي روحانية، وهذا قول باطل يفضي إلى الكفر وإلى الزندقة والإلحاد. ومن الناس من يؤمن بهذه الكرامة وبهذه المعجزة وبهذه الآيات، لكنه يحدث عندها بدعا ويقع فيها في المخالفات الشرعية، وهذا ما يفعله عامة الصوفية وعامة الشيعة، فيشعلون الاحتفالات ويصنعون الأطعمة ويقعون في الباطل والزور والخنا. اعلموا رحمكم الله أن أهل العلم يقولون: حادثة الإسراء والمعراج لا يعلم يومها ولا شهرها، وليس هناك دليل من الكتاب والسنة يبين أنها في شهر معين ولا في يوم معين، وإنما الذي عليه جماهير أهل العلم أنها كانت بعد البعثة وقبل الهجرة، وهي أقرب إلى الهجرة من البعثة، لكن لا دليل على تحديدها، فليست في ربيع الأول ولا في ربيع الثاني ولا في رجب، لأن من الناس من يعتقد أنها في ليلة 27 من شهر رجب، وهذا باطل. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلا دليل يسندهم ولا حديث يؤيدهم، وإنما هي مجرد الأقاويل. وهب أن هذه الليلة وأن هذه الحادثة كانت في 27 من شهر رجب، فمن الذي أذن لأهلها، أو من الذي أذن لأهل الإسلام أن يجعلوها عيدا أو يحتفلوا بها أو يذبحوا القرابين أو يشعلوا النيران أو يتجمعون في المساجد؟ فإن هذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الحادثة كانت في مكة، عاش النبي بعدها أكثر من 10 سنين، فلم يحتفل ليلة من الليالي ولا احتفل أصحابه من بعده، فهي من المحدثات، فهي من المحدثات والمنكرات، وإنما ذكرناها في هذا اليوم لقربه من يوم يبتدع فيه المبتدعة، الذين هم أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم الذين يعتقدون فيه العقائد الباطلة. فالرافضة يطعنون في عرضه ويخالفون سنته ويردون أحاديثه، بل ويحرفون القرآن الذي جاء به، ثم يزعمون أنهم يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. والصوفية الذين يستغيثون به من غير الله عز وجل فيرفعونه فوق منزلته إلى منزلة الربوبية والألوهية، ويخالفون ما جاء به حيث قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ثم يزعمون أنهم يحتفلون بليلة إسرائه ومعراجه. وإنما هذا من البدع والمحدثات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإياك يا عبد الله والبدع والمحدثات، سواء في هذه الليلة أو في ليلة المولد أو في غيرها من الأمور التي أحدثها أهل البدع، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحادثة العظيمة نستفيد منها فوائد كثيرة، وإنما ذكرنا بعضها لا أن نبتدع في دين الله عز وجل ونقابل القرآن والسنة بالخرافات والخزعبلات والبدع والترهات. ولكن عباد الله، جهل المسلمون دينهم فركبتهم الصوفية والشيعية وأملت عليهم الأباطيل ونشرت في أوساطهم الأقاويل التي ما أنزل الله بها من سلطان، فتقبلها الجاهلون وتعبد بها المتعبدون، وإلى الله المشتكى. فنسأل الله جل وعلا أن يبصر هذه الأمة بدينها، وأن يفقهها فيه، وأن يبعد عنها الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.